بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والتنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للعلامة المعلمية رحمه الله. شوف احنا يعني طلبة علم، ويجهدنا يا اخواني شرح المواريث، تعجب من بيوت كل يوم فيها تركات تقسم ولا يسألون شيخا أبدا. يعني هؤلاء درسوا المواريث ولا درسوها وأكلوها؟ يعني
فرسوها.
الكبير يسطو، إنما عجيب صريح صراحة. يعني شوف مسائل المواريث يعني من العلوم الصعبة، وانت بتجهدنا تحجب بقى من بيوت لا تسأل في المسائل دي أبدا، ما في سؤال في المسائل هذه أبدا على طول. طب كيف يعني؟ هل معقول أن كل قسمة بتقع فينا على وفق الشريعة؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المعلمي رحمه الله تعالى: الباب الأول في الفرق بين معدن الحق ومعدن الشبهات، وبيان مآخذ العقائد الإسلامية ومراتبها.
نعم، هذا بعدما ذكر الشيخ رحمه الله المبحث النفيس الماضي، لما ذكر 10 أشياء وهو يقول ينبغي هذه أمور ينبغي الإنسان أن يقدم التفكر فيها وجعلها نصب عينيه. ذكر 10 أشياء، كان آخر شيء منها يسعى في التمييز بين معدن الحجج ومعدن الشبهات، فإنه إذا تم له ذلك كان عليه الخصم. هنا قال الفارق بين معدن الحق ومعدن الشبهات، فذكر احنا أخذنا المرة الماضية وقلنا نكتفي بهذه. قال ما أخذ العقائد الإسلامية 4، ها؟ سلفيان وخلفيان. نعم.
قال ما أخذ العقائد الإسلامية 4، سلفيان وهم الفطرة والشرع، وخلفيان وهم النظر العقلي المتعمق فيه والكشف التصوفي. أما الفطرة فأريد بها ما يعم الهداية الفطرية والشعور الفطري والقضايا التي يسميها أهل النظر ضروريات وبديهيات، والنظر العقلي العادي، وأعني به ما يتيسر للآدميين ونحوهم ممن لم يعرف علم الكلام ولا الفلسفة. وأما الشرع فالكتاب والسنة، وأما النظر العقلي المتعمق فيه فما يختص بعلم الكلام والفلسفة، وأما الكشف التصوفي فمعروف عند أهله ومن يعني يوافقهم إذن عليه.
إذن يا أخواني، معدن الحق ومعدن الشبهات. معدن الحق يأخذ منين؟
الفطرة والشرع.
من المصدرين السلفيين وهما الفطرة والشرع، ومعدن الشبهات يأخذ بقى من النظر العقلي ومن الكشف التصوفي. النظر العقلي متعمق فيه الذي تجاوز به صاحبه الحد. نعم.
فأما المأخذ السلفي الأول فالهداية والشعور الفطريان يتضحان ويتضح علو درجتهما بالنظر في أحوال البهائم والطير والحشرات كالنحل والنمل. وأذكر من ذلك مثالا واحدا: لو أنك أخذت فراخ حمام عقب خروجها من البيض فاعتنيت بحفظها وتغذيتها وتربيتها بعيدة عن جنسها، لوجدتها بعد أن تكبر يأتلف الذكر والأنثى منها، فلا يلبثان أن يبادر إلى تهيئة موضع مناسب لوضع البيض وحفظه وحضنه، فيختاران موضعا صالحا لذلك، ثم يتلمسان ما يمهدانه به من الحشيش ونحوه، ثم تضع الأنثى البيض ثم يتناوبان حضنه، فإذا خرجت الفراخ تناوب حضنها وتغذيتها بما يصلح لها، فإذا كبرت وقويت على تناول الحب والماء بأنفسهما أخذ يلجئانها
لأنفسها إلى الفراخ، يعني أخذ يلجئانها إلى
ذلك بالإعراض عن زقها، فإذا قويت على الطيران هجراها وطرداها كأنهما لا يعرفانها.
شوف سبحان الله، يقول الهداية بقى. يعني أنت عندك، شوف سبحان الله، مثلا وليكن عندك دجاجة، ايه اللي بيحصل يا اخواني؟ لما تاتي انت بالذكر والانثى ويحصل اتصال بين الديك والدجاجه وكذا، بعد ذلك يحصل البيض، هي تقوم بقى باعداد الايه، لو جعلت قشنا كذا، هي بتاخذ القش هذا وترتبه ترتيبا تعجز انت عن ترتيبه، وبعد ذلك تضع البيض عليه وبعد ذلك ترقد عليه وبعد ذلك تقلبه. هي بتقلب البيض هذا، البيض هذا لو كان على اتجاه واحد اللي له يعني خبره في هذا معروف كده. شفت زي احنا بنعمل في المكن يا اخواني، مش اللي بيقوم بالبيض في المكن لازم ان يقلبه، هي بتقوم بهذا اصلا، هي بتقوم بهذا من نفسها تقوم بهذا. وبعد ذلك اذا خرجت الفراخ الصغار احتضان بقى ورعايه في غايه الدقه، ثم بعد ذلك اطعام، ثم بعد ذلك كذا، حتى اذا حصل يعني الاستقلال في التقاط الحب او شيء بيوكلان. فان انسوا ان انسى الذكر والانثى من ابنائهما رشدا يعني وكلاه بهذه الاشياء، حتى اذا صار له ايه جناحان بقى يطير خلاص كانهما لا يعرفانه ولا يعني ما في بقى ام تقول لك، تفضل حتى مع ابنها الكبير تحتضن، انتهت المرحله. فمن الذي هداها لذلك؟ هذه اشياء احنا بنختلف فيها ولا يا اخواني؟ بنختلف فيها. ممكن واحد في ناس النهارده بتبيع اولادها، بتبيعهم اجزاء يا اخواني عشان المال، واخد بالك؟ وانظر الى العقوق، وانظر الى عدم الرعايه، وانظر وانظر وانظر، لكن سبحان الله ليس في هذه الكائنات هذا. وهذا تفسيره قوله تبارك وتعالى الذي سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذا كل كائن من هذه الكائنات الى هذا الامر. شوف الحمامه تلتقط الحب والماء وتحتفظ حتى تاتي الى الصغير فيفتح، الصغير فاه ثم ايه يلتقط هذا. من الذي علمها ذلك؟ بعض الاباء لا يراعي. شوف مش انت بتجد بعض الابناء اذا طلق الرجل امراته يحصل ايه يا اخواني؟ حرمان من هذا لذاك، وربما الام تقول انا لا اريده، والاب يقول انا لا اريده، ويكون الولد بينهما. كم يقاسي ابناء كثر بسبب جفاء الاب من ناحيه او الام من ناحيه اخرى، لكن لا تجد هذا في الطير ولا في سائر الكائنات ايا كان بقى جنسها. نعم.
فإذا تدبرت هذا الصنيع ونتائجه وجدته صوابا كله. ولعلك لو تتبعت أحوال الطير لوجدت ما هو ألطف من هذا وأدق.
في نسخة أحد معنا نسخة زي اللي معايا ديت؟
نعم. لوجدت ما هو ألطف من هذا وأدق. وكذلك من تتبع أحوال النحل والنمل وجد أكثر من هذا وألطف. فإن كان للحمام شعور بأن الائتلاف سبب للبيض وأن البيض يحتاج إلى ما ذكر فتخرج منه فراخ إلى غير ذلك، فهذا هو الشعور الفطري. وإن لم يكن هناك شعور وإنما هو انسياق إلى تلك الأفعال مع الجهل بما يترتب عليها، فتلك هي الهداية الفطرية. وعلى كل حال فالإصابة في ذلك أكثر من إصابة الإنسان في كثير مما يستدل عليه بعقله. ومن تدبر حال الإنسان وجد له نصيبا من ذلك في شأن حفظ حياته وبقاء نسله. نعم إنه اكتفى له في بعض الأمور بعقله، لكن ذاك العقل العادي. فأما العقل التعمقي فلم يوكل إليه في الضروريات. فإذا أحاطت العناية الربانية الطير والبهائم والحشرات إلى تلك الدرجة، وحاطت الإنسان أيضا في حفظ حياته وبقاء نسله وغير ذلك، فما عسى أن يكون حالها في حياطة الإنسان فيما إنما خلق لأجله. فإذا وجدنا للإنسان شيئا من هذا القبيل في شأن وجود الله تبارك وتعالى وعلوه على خلقه وعلمه وقدرته وغير ذلك من صفاته، فمن الحق على العقل ألا يستهين بذلك زاعما أنه قضية وهمية، كيف وقد شهد له العقل والشرع كما يأتي. وأما القضايا الضرورية والبديهية فقد اتفق علماء المعقول أنها رأس مال العقل، وأن النظر إنما يرجى منه حصول المقصود ببنائه عليها وإسناده إليها. وأما النظر بالعقل العادي فقد اعتدت به الشرائع وبنت عليه التكليف ودعت إليه وحضت عليه. وعلماء المعقول مصرحون بأن الدليل العقلي كلما كان أقرب مدركا
كان أقرب مدركا وأسهل تناولا وأظهر عند العقل كان أجدر بأن يوثق به. نعم.
ولا ريب أنه يخشى قصور العقل العادي في بعض المطالب، لكن ذلك فيما ليس مطلوبا شرعا. فأما المطلوب شرعا فإن الله تعالى أعد العقول العادية لإدراكه.
يعني شوف هذه الطبيعة في التكليف يا أخوان، طبيعة في التكليف ان التكليف ما فيه التعمق والعمق الذي يعجز عنه عن الناس عن معرفته. ولهذا يقول الشارع اتى بما ايه بما قد تحار في العقول، لا بما يستحيل للعقل ان يفهمه. نعم.
فأما المطلوب شرعا فإن الله تعالى أعد العقول العادية لإدراكه، وأعد لها ما يسددها فيه من الفطرة والآيات الظاهرة في الآفاق والأنفس، ثم أكمل ذلك بالشرع. فإذا انقاد العقل العادي للشرع وامتثل هداه واستضاء بنوره فقد أمن ما يخشى من قصوره.
يخشى من قصور. فنحن مثلا عندنا بالعقل ندرك يعني مثلا في أشياء معقولة المعنى فنحاول البحث فيها، فلا شك أن الإنسان كلما أدرك المعنى ازداد إيمانا. وفي حاجات عندنا تعبدية أصلا بينقطع الطمع عندنا في إدراكها، ولهذا لا تمثل بالنسبة لنا إشكالا، لأننا نؤمن بالغيب ونؤمن بالنص ونكل أمرنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، فاعبده وتوكل عليه. قال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. طيب سبعة أشواط، تجد بعض الناس يشغل باله ليه سبعة أشواط؟ ليه يعني؟ ليه الطواف سبعة أشواط؟ لا تشغل بالك، اشغل بالك كم طاف رسول الله؟ طاف النبي سبعا، خلاص طوف سبعا، لأن أي عدد يمكن أن يتوجه إليه هذا الأمر. ولهذا أذكر واحد مرة بيقول لي: ليه سبعة أشواط؟ ليه سبع السنين اللي رأى يوسف سبع سنوات؟ طيب نفس المسألة، ليه سبعة أشواط؟ ليه سبع جمرات؟ انت تحل ديت ولا ديت ولا ديت ولا ديت، خلاص. وليل حط بقى اي وليه ليه الله واحد، هتقول بقى كده، وليه الاثنين رقم اثنين رقم ثلاثة، في ارقام كثيرة موجودة في الادلة الشرعية، يبقى تبحث لكل رقم عن علة، هذا يصعب. فهناك امور غير معقولة المعنى نفوض العلم فيها الى ربنا سبحانه وتعالى، ونعلم أنها مبنية على حكمة إيه بالغة. نعم.
وأما المأخذ الثاني وهو الشرع،
ولهذا تجد العقلانيين دول جلسين يعملون العقل في غير محله ومضان، ويعارضون النص. ولهذا أخذوا من السنة ما وافق العقل. أولا السنة ما تعارض العقل الصريح، ما في شيء من السنة الصحيحة يعارض العقل الصريح قط. كونك بقى أنت تترك النص الصحيح بدعوى عقلك فإن عقلك ليس صريحا، لأن لا يمكن يتعارض عقل صريح مع نص صحيح. فإما أن يكون النص غير صحيح، وإما أن يكون العقل غير صريح. نعم.
وأما المأخذ الثاني وهو الشرع فما عسى أن يقال فيه إن وإنما هو كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يخشى فيه جهل ولا خطأ ولا كذب ولا تلبيس ولا تقصير في البيان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا والله سبحانه إنما خلق الناس ليكملوا بعبادته كما مر في المقدمة، وهو سبحانه الحكيم العليم القدير. فلا بد أن يكون خلقهم على الهيئة التي ترشحهم لمعرفته ومعرفة ما فرض عليهم الإيمان به، لأن ذلك رأس العبادة وأساسها. ولا نزاع أن الميسر لهم قبل الشرع أن الميسر لهم قبل الشرع هو المأخذ الأول، فلا بد أن يكون فيه ما يغني فيما يثبت به الشرع بعد تنبيه الشرع، ثم يكون فيه وفي الشرع ما يكفي لتحصيل القدر المطلوب منهم. ويؤكد هذا أن تحصيل الدرجة التي يعتد بها في النظر العقلي المتعمق فيه صعب جدا. قال ابن سينا كما في مختصر الصواعق: فإن المبرزين المنفقين أيامهم ولياليهم وساعات عمرهم على تثقيف أذهانهم وتذكية أفهامهم وترشيح نفوسهم لسرعة الوقوف على المعاني الغامضة، يحتاجون في تفهم هذه المعاني إلى فضل بيان وشرح عبارة. فمن الممتنع، قال الشيخ رحمه الله، فمن الممتنع أن يكلف الله تعالى جميع عباده بهذا، ومن الممتنع أن يكتفي منهم في الأصول التي يلزمهم اعتقادها بالتقليد الصرف لمن ليس بمعصوم. كيف وقد علم سبحانه أن النظار سيختلفون فيكون فيهم المحق والمبطل، ومعرفة العامة بالمحق مع جهلهم بما هو الحق وعدم العصمة ظاهر الامتناع. وقد نص الله تبارك وتعالى في كتابه على أنه خلق الناس على الهيئة التي ترشحهم لمعرفة الحق، قال الله تعالى
وهي الفطرة، يعني فطرة الإنسان، خلق الله عز وجل الإنسان على فطرة تقبل الحق إذا لم تدنس تلك الفطرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران. نعم.
قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الآية. وعدم العلم إنما هو لأمرين، قال في قال تعالى في الآية
انتبه
ولكن
انتبه
أكثر
عدم
الناس
العلم إنما يرجع لأمرين، الأول
ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وعدم العلم إنما هو لأمرين، الأول ما يطرأ على الفطرة مما يغشاها فيصرف عن مراعاتها. وفي الصحيحين من طرق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. لفظ مسلم من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رحمه الله الثاني الإعراض عما أعده الله تعالى لجلاء الفطرة عن تلك الغواشي وهو الشرع. قال الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الآية. هذا وقد أرسل الله تبارك وتعالى رسله.
هذا دليل على أن التفاصيل يا أخواني ما تعرف بالفطرة، إنما الفطرة الاستعداد قبول هذا، إنما الشريعة والمفردات ما تعرف بالفطرة إنما تقبلها الفطرة. فالفطرة محل قبول وليس محل تشريع، إنما الشرع يعرف بالنص. ولهذا إذا جهل الواحد شيئا من الشرع فإنه لا يؤاخذ ولا يقال الفطرة والعقل. الفطرة السليمة والعقل الصريح لا يعارضان النص الصحيح، لكن لا تقوم الحجة بالفطرة السليمة والعقل الصريح استقلالا، إنما لابد من النص الصحيح. يدل على ذلك في دلالته الواضحة قوله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولو كانت الفطرة كافية والعقل كافيا لقال حتى نبعث عقولا. الأمر الثاني هذه الآية كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الأمرين اللي هو إيه؟ الأمر الشرع اللي هو الشرع. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقال في سورة يوسف وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فلماذا ما عرف بالفطرة هذه التفاصيل؟ ولماذا ما عرف الصحابة تفاصيل الشريعة بهذه الفطر وهم أصحاب فطر سليمة صحيحة سديدة؟ يبقى الحجة قمع الخلق به بالشرع بالنصوص، ولهذا يسمونها الحجة الرسالية. فيش حاجة اسمها الحجة العقلية والحجة الفطرية، حجة عقلية وفطرية بعد الحجة الرسالية. فإن الإنسان لو كان ذا فطرة سليمة وكان ذا عقل صريح فإنه لا يعارض النص الصحيح، بل يكون حاله سمعنا وأطعنا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. نعم.
هذا وقد أرسل الله تبارك وتعالى رسله وأنزل كتبه
كذا بالفطرة الإنسان يعرف التوحيد من الشرك وفطرة كذا وكذا إلى آخره. لا، المفردات مفردات. ولهذا لو كان بالفطرة ما كانش حد يمتحن يوم القيامة، حتى المشرك الأصل ما كانش يمتحن يوم القيامة إذا لم تبلغه رسالة، كان يعذب مباشرة لأنه خالف الحجة. إنما ليه بيمتحن؟ لأنه ما بلغته الحجة التي يعذب بها، وحكمة الله تقتضي هذا حتى لا يوصف الله عز وجل بالظلم. فأخذ وصفه الدنيوي على ما كان عليه وهو الشرك، ولكن العذاب الأخروي لا يكون إلا ببلوغ الحجة الرسالية. فلو كانت الفطرة كافية والعقل كافي ما كان في امتحان. ولهذا هؤلاء الذين لا يعذرون تورطوا، فمن جهة لما جاءوا إلى المسلم أخرجوا من الإسلام بمجرد الوقوع في هذا، ثم قالوا وإن كان جاهلا يمتحن. عجيب، يعني اعتبرتم الايه الجهل في العقوبة الأخروية ولم تعتبروه في الوصف الدنيوي. هذا المسلم الذي سبت إسلامه بيقين لا يمكن أن يزول عن هذا الإسلام الثابت باليقين إلا بإيه؟ إلا بيقين مثله. وبالتالي كما قلنا من قبل عند المسلم له حصانتان وليس حصانة واحدة. مسلم له حصانتان، حصانة تتعلق بالوصف فلا يخرج من الإسلام إلى الكفر إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، وحصانة تتعلق بالإيه؟ بالعقوبة الأخروية. فهم جعلوها حصانة واحدة وألغوا في هذا الباب ما يسمى بتوافر الشروط وانتفاء الإيه؟ الموانع. نعم.
هذا. وقد أرسل الله تبارك وتعالى رسله وأنزل كتبه وفرض شرائعه معرضا عن علم الكلام
من
والفلسفة.
من أين يأتي الجهل؟ من أين يأتي الضلال؟ ومن أين يأتي الانحراف؟ واحد بتغير الفطرة، اثنان بالإعراض عن الشرعة، إعراض عن الشرعة. نعم.
هذا. وقد أرسل الله تبارك وتعالى رسله وأنزل كتبه وفرض شرائعه معرضا عن علم الكلام والفلسفة.
ولهذا الله خلق وشرع، فالله خلقك سبحانه وتعالى خلقا سويا وشرع لك شريعة مستقيمة، فلا يصلحك يا مخلوق، يا من خلقك الله، لا يصلحك إلا ما شرع الله. فإن وجدت شرعة غير شرعة الله لن تحدث لك سعادة قط، لأن التركيبة الخلق الذي خلقه الله فيك ما يستقيم إلا بشرعة هي شرعته سبحانه وتعالى. فمهما تضع من شرعة لك لا يمكن تستقيم معه، ولذا لا تشعر بالسعادة قط، ولا تغني هذه قوانين أرضية، لا تغني عنك شيئا أبدا، وإنما ستبقى حاجتك إلى شريعة تلبي حاجاتك وهي شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
هذا. وقد أرسل الله تبارك وتعالى رسله وأنزل كتبه وفرض شرائعه معرضا عن علم الكلام والفلسفة، فأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس، واختار أن يكون أول من يدعى إلى الحق العرب الأميين، وكلفهم بالنظر والإيمان، وقبل إيمان من آمن منهم وأثنى عليهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس وبأنهم هم المؤمنون حقا، وقضى بقيام الحجة على من كفر منهم، ولم يكن فيهم أثر لعلم الكلام ولا الفلسفة، ولا أرشدهم الشرع إلى تحصيل ذلك بل حذرهم منه. هذه سورة الفاتحة أعظم سورة في أعظم كتاب أنزله الله تبارك وتعالى. فرض الله سبحانه على العباد قراءتها في كل يوم 14 مرة، وفيها اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومعلوم من أمره إياهم بسؤال الهداية إلى هذا دون ذاك أن يأمرهم بلزوم هذا واجتناب ذاك، والمنعم عليهم هم الأنبياء ومن اهتدى بهديهم، فهم من هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم وخيار أصحابه ومن اهتدى بهديهم ممن بعدهم.
جعلنا الله ويكون منه.
ولا خفاء أن المأخذين السلفيين هما صراط هؤلاء، وأن علم الكلام والفلسفة
الفطرة والشرع.
وأن علم الكلام والفلسفة ليس من صراطهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير المغضوب عليهم والضالين باليهود والنصارى. ولا خفاء أن موسى وعيسى عليهما السلام ومن كان على هديهما من المنعم عليهم، وإنما وقع الغضب والضلال على اليهود والنصارى الذين خالفوا هدي موسى وعيسى وأصحابهم وأتباعهم المهتدين بهديهم. وكان من تلك المخالفة الأخذ في علم الكلام والفلسفة اتباعا لصراط الأمم التي هي أوغل في الضلال كاليونان والرومان. فمن الواضح الذي لا يخفى على أحد أن علم الكلام والفلسفة ليس من صراط المنعم عليهم، بل هما من صراط المغضوب عليهم والضالين. فثبت بهذا أوضح ثبوت أن الشرع لم يقتصر على الإعراض عن علم الكلام والفلسفة، بل حذر منهما ونفر عنهما. فهل يقول مسلم بعد هذا أن المأخذين السلفيين غير كافيين في معرفة الحق في العقائد، وأن ما يؤخذ من علم الكلام والفلسفة مقدم على المأخذين السلفيين ومهيمن عليهما؟
بل دلالتهما عندهما دلالة قطعية، ودلالة النص والشرع دلالة ظنية. ولذا حذر السلف من علم الكلام ومن علماء الكلام، حتى إن الشافعية لا يقول حكم فيهم أنهم إيه؟ نعم، يضربون بالجريدة والنعال، ويطاف بهم في الطرقات، ويقول هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن شرع الله. نعم.
وقد قال الله تبارك وتعالى لمحمد وأصحابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإكمال الدين وكمال إيمان الصحابة صريح في أن جميع العقائد المطلوب معرفتها في الإسلام كانت مبنية موضحة
مبينة موضحة حاصلة لهم
كانت نعم. مبنية موضحة حاصلة لهم
نعم، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم. نعم.
وليس هذا كالأحكام العملية، فإنه لا يطلب معرفة ما لم يقع سببه منها، فقد يكتفى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الأصل الذي إذا رجع إليه عند وقوع سبب الحكم عرف منه الحكم.
يعني ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالأصول، ما يتعلق كذا، هذا كامل في عهد رسول الله. وما يتعلق بالأحكام العملية أصله كذلك. أما فروع دي فروع لا تتناهى، لا يزال في الناس فروع، لكن هذه الفروع الجواب فيها بناء على ما تمت الإجابة عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد سلفنا الصالح. نعم.
ثم رأيت في شرح المواقف تقول
القياس، ولهذا القياس إلحاق فرع بأصل. نعم.
ثم رأيت في شرح المواقف بعد ذكر الأحكام العملية ما لفظه: وإنها لا تكاد تنحصر في عدد، بل تتزايد بتعاقب الحوادث الفعلية، فلا يتأتى أن يحاط بها، بخلاف العقائد فإنها مضبوطة لا تزايد فيها أنفسها، فلا تعذر الإحاطة بها،
فلا تعذر الإحاطة به. ولهذا احنا عندنا أصول السنة كما قلنا، كتاب بجنيه ونصف، رسالة صغيرة لأصول السنة أحمد، حطها بجيبك، أدى السنة التي خلافوه البدعة والتي من التزمها كان سلفيا سنيا. ما أغلى هذه السلفية، مش نقول ما أرخصها، ما أغلاها، لنا سهلة يسيرة، لا لبس فيها ولا غموض ولا اشتباه ولا يهتدي إليها فقط النضر من الناس، بل جميع الخلق يفهمونها لو شرحت له، ومن أراد الحق وجده الحمد لله. هذه العقيدة دي اللي كان عليها النبي والصحابة، والتي عليه الأئمة الآن وإلى آخره، والفرق كلها إنما اختلفت في هذه الرسالة الصغيرة دي، أصول السنة لإمام أحمد. وفي خلاف خارجها يا إخوان، يخلف في الأسماء بما يتعلق بالله في أسماء وصفاته والألوهية، عندك الصوفية في الألوهية، عندك المعطلة والممثلة في الأسماء والصفات، الإيمان بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر بالإمام الصحابة أهل الأواء، كل الفرق إنما تختلف هذه الأصول المعروفة عند أهل السنة والجماعة، والتي بها يصبح الإنسان سلفيا سنيا أو يصبح ماذا؟ خلفيا مبتدعا. بس فقط اعتقاد بخاري، اعتقاد ابن مدين، اي اعتقاد من دول، دي السنة، حال ما نختلف. انت يا ابني متجيش احضر دروس ليه؟ اصل انتوا حاجة وحنا حاجة. ليه يا ابني؟ يعني احنا ننزل على ركبتين انت بتنزل على يدين؟ لا، اصل انت تبع السلطان. تعال نشوف السلطان ده في الكتاب اللي هو بجنيه ونص دوت، احمد بيقول فيه ايه السلطان دوت؟ كيف نتعامل معه؟ مش انت بتقول احنا مذهبنا ان احنا بنقف مع السلطان الظالم هذا، ولا ننزع يد من الطاعة ولا نرى مظاهرات وكذا؟ تعال نشوف، وانت بترى نزع اليد من الطاعة لان ده ظلم، والموافقة على هذا معاونة على الظلم. تعال نفتح كتابه بجنيه ونص هذا نجد فيه ايه. تعال يا قدري، تعال يا جهمي، تعال يا ممثل، تعال يا تعال يا، هي بجنيه ونص. فلا يبتن احدكم الا وهو سلفي، اسهل ما يقول. لكن فيه يا اخواني، فيه كما قلنا جهل بالشرع وتغير بالفطرة، إعراض عن دين الله عز وجل، إعراض. إنما الحق عنده ما قاله شيخه وما أصر له شيخه. ووالله يا أخواني، لو لم يكن اتباع هذا من دين الإسلام، وكان لفظ وترك كلام من خالف ذلك من المشايخ أو من الأشخاص أو من كذا أو من كذا، لو من كان هذا من دين الإسلام لكان قبيح بالمرء أن ينساق وراء كل ناعق. لو لم يأتي هذا في الشارع لكان قبيح بالإنسان أن ينساق. يا أخي أنت ما كل عندك ابنك الصغير بيلعب مع ولد، وشايف أنت ابنك ماشي وراء الولد، اكسر طبق يكسر طبق، نقزح مش عارف إيه نقزح، تقول له تعالى أنت ماشي وراه زي إيه يا ابني؟ مالكش رأي. حتى والعيال بيلعبوا يا إخواني، بيقولوا نلحظ في ابني، أيوة ابني كده، ده ابن ده تابع مش متبوع بقى. الواد عمره ما يكون شيخ أبدا، صعب. ده ايه ده؟ مش عامل ايه ده؟ بتعاتب ولدك، لابد يكون اقراء. يعني قال لك ارمي كده ترميت، قطع دفتره، تقطع دفترك، ما كتبش الواجب، ما تكتبش الواجب، انت مالكش عقل. يعني قبيح بالمرء ان ينساق بلا عقل. نعم. ويقول يا اخواني وصول دي تمت على عهد النبي، والصحابه طبقوا ذلك عمليا، ولهذا الحمد لله ما نحتاج. شوف احنا بنتعامل مع اليهود والنصارى والخوارج والجهميه والمعطله، بنتعامل مع كل هذا بمرآة يا اخواني. عندك مرتدين اقتل، عندك بغاء قاتل، ادعو الاول الى الرجوع اذا ما رجعوا قاتل، واخد بالك؟ عندك هؤلاء وعندك هؤلاء، اهل البدع الرد عليهم كذا موجود. لكن علم الجرح والتعديل انتهى، وعلم الجرح والتعديل ده لا، علم الجرح والتعديل ده عند النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ هو الذي جرح والذي عدل ووضع اصول هذا العلم. ولهذا لما احنا قلنا يعني بنقول سموا لنا الرجال ده منهج قفز في كذا، انما ده عنوان اتحط بس، لكن هذا موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكله خير في هذا. نعم. اما مسائل بقى عمليه وكذا، هذه مسائل صورها لا تتناهى، لكن الحكم فيها ايضا لا يخرج عن الصدر الاول، لا يخرج عن الكتاب والسنه. هتقول لي طفل انابيب، هتقول لي حقن مجهري، هتقول لي مد دماغي، هتقول لي الجيلاتين مش عارف استعماله في اذى، هتقول لي مش عارف كذا، كل الكلام ده موجود اصوله التي ترجع اي شيء اليه. ولهذا ما فيش في الكون علامة استفهام في الشرع. يعني مسألة الشرع يديك علامة استفهام؟ لا. فلو لم تجد حكما بالتحريم او بالوجوب او الاستحباب او الكراهة وجدت اباحة، اذا سكت الشارع عنه فهو مباح. كلبوش احمد ده مباح، غطرة احمد مباح، شعر ابو بكر مباح، طيب شيخ ابراهيم مباح، هذا كلبوش وغطرة وشعر وطاقية، حد يقدر يحرم ولا لا؟ بس الشرع لا لك لبس طاقية ولا لك لبس طاقية ولا لك لبس شعر ولا لك خليها حمراء ولا سود ولا لك خلي كلبوش ولا طاقية، يبقى الإباحة. فيش حاجة اسمها غير موجودة في الشرع. إذا ما تعلق الشرع بذلك من وجوب أو تحريم أو استحباب أو كراهة أو صحة أو فساد أو إذا مباح، يبقى هذا الشيء إيه؟ مباح. فما فيش علامة استفهام في الشرع أبدا، لكن يعلم ذلك من يعلم، ويجهل ذلك من إيه؟ من يجهل. نعم.
وأيضا فتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند الجمهور، فأما تأخيره عن وقت الحاجة فممتنع باتفاق الشرائع.
شفت يا أخوي الفرق بين القاعدتين؟ تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند الجمهور، فما تأخيره عن وقت الحاجة إلى عن هذا غير جائز، لأن هذا كتمان للعلم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليه من ربك، ولم تفعل فما بلغت رسالة، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. لكن إلى وقت الحاجة هذا جائز. نعم.
فممتنع قال فأما تأخيره عن وقت الحاجة فممتنع باتفاق الشرائع، كما نقل عن القاضي أبي بكر
الداخلاني عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. تأخير الخطاب، تأخير البيان عن وقت الخطاب، تأخير البيان عن وقت الايه؟ الحاجة. نعم.
ووقت الحاجة إلى العقائد المطلوب اعتقادها في الشرع لا يمكن تأخره عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ووقت الحاجة في النصوص المتعلقة بالعقائد هو وقت الخطاب، لأن المكلف يسمع فيعتقد، والقضية العملية التي تستدعي الحكم لا محيص للقاضي عن النظر فيها. والقضاء عندما تحدث. فأما العقائد فلو فرض أن فرعا منها لم يعرف حاله من المأخذين السلفيين فحقه ترك الخوض فيه، وأن يكون الخوض فيه بدعة ضلالة، إذ لا ملجأ إلى النظر فيه.
إلى النظر فيه فضعا كان. يا سلام، الكلام ده غالي جدا يا إخوان، الكلام هذا غالي جدا. صح صح يا خبو يا ابن الله يصلح حالك. صح صح، شوف الكلام ده جميل، هذا استدلال من المعلم رحمه الله تعالى على أن قضايا العقيدة هذه، العقائد هذه والأصول هذه تمت على عهد الرسول بما لا شك فيه، ومن اعتقد ذلك فقد اعتقد نقصان الدين، بخلاف المسائل العملية فإن صورها لا تتناهى، لكن أصولها الحمد لله أيضا ظهرت وبانت. فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، فلو لم يكن في الرد إلى الله والرسول غنية في كل مسألة إلى يوم القيامة لكانت الآية غير محكمة في هذا، إنما الصور لا تتناهى. طيب الصور دي بتحتاج حكم إيه؟ قاضي. والقاضي ده يبني بقى عن نظر، وتارة يصيب وتارة يخطئ، دي مسائل عملية. طيب والقضايا العقدية، ده أصل الدين، ده لا يمكن تأخير البيان فيه عن وقت الحاجة. وقت الحاجة هو وقت الخطاب. شوف شوف الروعة بيقول بقى، ووقت الحاجة إلى العقائد، إلى العقائد المطلوب اعتقادها في الشرع لا يمكن تأخره عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ووقت الحاجة في النصوص المتعلقة بالعقائد هو وقت الخطاب، عشان كده لم يتأخر عن وقت الخطاب. عشان كده لو النبي خاطب في العقيدة وسكت يبقى الظاهر ده المراد. ما تجيش تقول النبي ما بينش، النبي قاله ما بينش، النبي قال الرحمن قرأ الرحمن عرش السماء ما بينش، أجل بقى أفهم. لا، كونه ما بينش النبي صلى الله عليه وسلم يعني شرح ما معنى استوى، دليل على أن الظاهر هذا هو الإيه؟ فلو جيت تخترع بقى حاجة خلاف الظاهر نقول ده خلاف بيان النبي. تقول لي فين بيان النبي؟ والنبي قال استوى يعني ارتفع وعلى. نقول لأن هذا هو الأصل اللغوي لهذه الكلمة، ده وضع اللغوي لهذه الكلمة، فكون النبي ما خرج عنها إذن هذا هو الإيه؟ هو المراد. إذن ده هو الإيه؟ المراد. فيبقى وقت الحاجة في نصوص الاعتقاد هو وقت الإيه؟ يا سلام، ايه الروعة دي يا اخوان؟ شوفوا الروعة، شوفوا البيان، شوف ما فيش استغناء عن كتب. اوعى تنام، ركب يا ابني سماعة في دورة المية للاخوة اللي بتروح دورة المية دي عايزة تسمع، ما ينفعش تأخر الكلام ده يا اخواني، مهم مهم جدا. طيب، لان المكلف يسمع فيعتقد، فما ينفعش يتأخر، لان ممكن يعتقد اعتقادا باطلا. يسمع فيعتقد، يبقى تأخير البيان في مسائل الاعتقاد عن وقت الحياة غير جائز شرعا. ووقت الحاجة هو وقت اللي يا شيخ طلعت. أما القضية العملية التي تستدعي الحكم لا محيص للقاضي عن النظر فيها، والقضائي عندما تحدث، لما هتحدث هو يقضي فيها، لكن هو القضاء يقضي في حاجة لسه ما حصلتش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيبين حكم الطائرة وحكم كذا قبل ما تأتي، هيبين حكم الحقن المجهري وطفل أنابيب وكذا قبل ما يأتي، لكن عندما تأتي القاضي بقى بينظر فيها على حسب ما إيه؟ ما سبق من النصوص الشرعية. فأما العقائد فلو فرض أن فرعا منها لم يعرف حاله، طب إذا ما وجدنا في العقائد شيء، ها إحنا بنقول دي عقيدة والعقيدة دي ما وجدناش شيء فيها في النصوص، فأما العقيدة فلو فرض أن فرعا منها لم يعرف حاله من المأخذين السلفيين والشرع والفطرة، فحقه ترك الخوض فيه، وأن يكون الخوض فيه بدعة ضلالة، بدأ بدعة ضلالة، لأنه لو كان هداية واستقامة لبينه الأصلان، إذ لا ملجأ إلى النظر فيه فضلا عن الكلام. إذن أنا لست محتاجا للنظر فيه فضلا عن أن أتكلم فيه. يبقى العقائد والدين تم ولا لا يا اخوان؟ يبقى قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم، ما يجيش واحد يقول لك تعالى بقى قول لي بقى حكم الموت الدماغي في النص نفسي، عايز نص، عايز نص يقول الحشيشه، عايز نص يقول لي الهيروين. نعم، وقد صح عن النبي من طرق،
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق انه قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في أحاديث كثيرة في أفضلية الصحابة وكمال إيمانهم ثم أتباعهم. ولا خفاء أنه لم يكن إذ ذاك عند المسلمين خبر لعلم الكلام ولا الفلسفة.
الحمد لله، لما قال خير القرون قرني ما كانش عندهم علم كلام وقتها، ما كانش في علم كلام، ولا معتزلة ولا جامية ولا إخوان ولا تبليغ. مش أنتم بتلزموا الناس اليوم بهذا؟ هذه الجماعات تلزم الناس أن تكون إخوانيا أو تبلغيا أو كذا، فماذا كان الناس قبل الإخوان والتبليغ؟ ماذا كان الناس قبل الأشاعرة والمعتزلة والجامية والصوفية والرافضية؟ ماذا كان الناس؟ خير الناس قرني. نعم، وأنه لما حدث بعض نظر في الكلام كان بقايا الصحابة ثم أئمة التابعين ينكرونه. والحمد لله أن أصول البدع هذه ظهرت في عهد الصحابة، والمرتدين والبواه كل شيء ظهر في عهد الصحابة، حتى يكون اجتهادنا على وفق اجتهاده. مرتد عن الدين في الصحابة خلاص، أهل بدع بغاه قاتلهم الصحابة. مبتدع أصول البدع قدرية، فعاد الصحابة ردوا عليهم. شيعة وروافض ردوا عليهم، وهكذا. يبقى هذه الأصول موجودة على عهد الصحابة رضوان الله عليه. وهكذا لم يزل علماء الدين العارفون بكتاب السنة المتحققون باتباع السلف ينكرون الكلام والفلسفة ويشددون على من ينظر فيما إلى أن قل العلماء وفشت الفتنة. وإذا قل العلماء هجم أهل الإيه؟ البدع. وبالجملة فشهادة الإسلام بكفاية المأخذين السلفيين في العقائد وتحذيره مما عداهما بغاية البيان ودلالة العقل بذلك واضحة، والله المستعان. فهل يسوغ مع هذا لمسلم أن يرضى طعن الكوثري في أئمة السنة باقتباسهم العقائد من المأخذين السلفيين ورضيهم ما يخالف ذلك، كقوله في الإمام في الإمام ابن الإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم، وقد ذكر في كتابي الرد على الجميع ما يدل على ما أصيب به عقله، وهو الذي اعترف أنه يجهل علم الكلام ومع ذلك تراه يدخل في مضايق علم أصول الدين. يقول إيه؟ وقد ذكر في كتاب الرد على الجميع ما يدل على ما أصيب به عقله، أعوذ بالله، وهو الذي اعترف أنه يجهل علم الكلام ومع ذلك تراه يدخل في مضايق علم أصول الدين. شوف الطعن في عبد الرحمن ابن أبي حاتم، وقال في الإمام ابن الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل، وعبد الله ابن أحمد صاحب كتاب السنة وما حواه كتابه هذا كاف في معرفة الرجل، ومثله لا يصدق في أبي حنيفة. وقال في الدارمي عثمان بن سعيد، وعثمان بن سعيد، شوف يا الطعن فين يا أخواني، هذا الطعن في ابن أبي حاتم، هذا الطعن في عبد الله. وقوله في الإمام في الإمام الجلل عثمان بن سعيد الدارمي، وعثمان بن سعيد في السند هو صاحب النقض كتاب في رد على الجميع مجسم مكشوف الأمر يعادي أئمة التنزيه، ومثله يكون جاهلا بالله سبحانه. كوثري. وقوله في الإمام ابن خزيمة، واعتقاد ابن خزيمة يظهر من كتاب التوحيد، وعنه يقول صاحب التفسير الكبير إنه كتاب الشرك فلا حب ولا كرامة. أربعة، ابن أبي حاتم هذا ما يدل على ما أصيب به عقله، ده مجنون. عبد الله بن أحمد كاف في معرفة الرجل ومثله لا يصدق في أبي حنيفة. عثمان بن سعيد الدارمي مجسم مكشوف الأمر يعادي أئمة التنزيه، ومثله يكون جاهلا بالله. ابن خزيمة كتابه إنه كتاب الشرك فلا حب ولا كرامة. ويتتبع أصحاب الإمام أحمد عشان تعرفوا يا أخواني مسألة يعني اللي بيتكلموا الآن في تسمية أهل البدع، وأهل البدع يبيتون ويقومون ويستيقظون على التسمية والطعن ومخالفة أحكام الأمة كلها، سبحان الله. ويتتبع أصحاب الإمام أحمد طاعنا في اعتقادهم يسر حسوا في ارتغاء يقصد الطعن في الإمام أحمد، بل رمز في بعض المواضع إلى الطعن في الإمام أحمد بما هو أصرح من هذا، وطعن في رواة السنة وفي أئمتها الذين امتحنهم المأمون وآله، فقال وكانت فلتات تصدر من شيوخهم في الله سبحانه وصفاته بما ينبذه الشرع الفلسفي والعقل الجهمي. يعني هو طبعا هو كلامه بما ينبذه الشرع والعقل، هو باب يعلق عن الشرع الفلسفي والعقل الجهمي في آن واحد. فرأى المؤمن امتحان المحدثين والرواة في مسألة كان يراها من أجل المسائل ليوقفهم موقف التروي فيما يرون ويروون، فأخذ يمتحنون في مسألة القرآن يدعوهم إلى القول بخلق القرآن، فمنهم من أجاب مرغما من غير أن يعقل المعنى، ومنهم من تورع من الخوض فيما لم يخوض فيه السلف. ولا ذنب لهؤلاء الأئمة إلا أنهم آمنوا بالله ورسوله وصدقوا كتاب الله وسنة رسوله، ولم يلتفتوا إلى ما زعمه غيرهم أنه لا يوثق بالفطرة والعقل إلا بعد إتقان علم الكلام والفلسفة، وأن النصوص الشرعية من كلام الله تعالى وكلام رسول الله تصلح حجة في العقائد لأنها لا تفيد اليقين كما في المواقف وشرحها في أواخر الموقف الأول. الدلائل النقلية هل تفيد اليقين؟ قيل لا تفيد، وهو مذهب المعتزلة وجمهور الأشاعرة. وقد جزم الإمام الرازي بأنه لا يجوز التمسك بالأدلة النقلية، فلو أن الطاعين في أئمة السنة طعن فيه من جهة العقل ساكتا عن الدين لكان الخطب أيسر، إذ يقال إنه لم يتناقض، بل غاية أمره أنه سكت عن الطعن في القرآن والنبي اكتفاء بما يلزم منه ذلك. فأما الطاعن فيهم من جهة الدين فينسبهم إلى الزيغ والبدعة والجهل بعقائد الإسلام فلا يخفى كذبه على عارف، والله المستعان. عنوان جليل جدا، وهو يا إخواني عنوان الفرق بين معدن الحق ومعدن الشبهات، لأن هذا أصل الإيه؟ أصل التربية، أصل الاستقاء من أي أصول تستقي. وإذا عرفت الأصل ما تعجبت ولا أصبح عليك الفرع والحكم على الفرع غريبا. هذا الكوثري، هذا هو الكوثري، ومدرسة الكوثري من أبي غدة، وهذه المدرسة العقلانية قبحهم الله. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.